التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأخلاق في الإسلام، والذي يأتيكم مباشرة عبر شاشة قناة زاد العلمية. نرحب سوية بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، حياكم الله شيخ سعيد.
الله يحييكم ويبيك، حياكم الله.
الله يحييك. كما نسعد أعزائي المشاهدين باتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، في هذه الحلقة نتحدث عن أعظم العبادات وأجلها وأكرمها، ألا وهو بر الوالدين، فما مفهوم بر الوالدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبر الوالدين من أعظم الواجبات ومن أفرض الفرائض ومن الأمور المهمة التي إذا قام بها الإنسان كان سعيدا في الدنيا والآخرة. ولا شك أن بر الوالدين هو الخير والفضل وجمع البر أبرار، وكذلك هو يأتي بفتح الراء وبكسرها، قل بر والده يبر والده. ولا شك أنه الإحسان إليهما بالقول والفعل والقلب والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما، هذا معنى بر الوالدين. ولا شك أن هذا البر أمر واجب، هو من الأخلاق، لكنه من الأخلاق الحسنة الواجبة الفريضة التي فرضها الله تعالى على عباده، فمن خالف هذا الفرض وقع في المحرم ووقع في الإثم العظيم وعرض نفسه للهلاك والدمار في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فإن بر الوالدين من أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم القربات. لماذا؟ لأن الله تعالى قرن حق الوالدين والإحسان إليهما بحقه سبحانه وتعالى، قرنه بحقه عبادته وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أمر بعبادته ونهى عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، الذي قال الله تعالى فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قرن ذلك بالإحسان إلى الوالدين، أي قرن عبادته وحده سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، قال وسبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، يعني يقرن عبادته بالبر بالإحسان إلى الوالدين. كذلك قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الآيات تقرن بين عبادة الله تعالى وبين حق الله تعالى وحق الوالدين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله تعالى قرن حق الوالدين بحقه، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق ورزق ويستحق العبادة، وجعل هذا الوالد وهذه الوالدة سببا لوجود هذا الإنسان. فالإنسان يعبد الله تعالى وحده، لكنه حصل ووجد بخلق الله وإيجاده وقدرته، ثم بجعل الله تعالى هذا السبب الذي هو الوالد والوالدة. ولهذا قارن الله تعالى حقه بحق عباده، أو حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. فالعاقل عليه أن يعنى بهذا الأمر، وعليه أن يعنى بأمر قارن الله بينه وبين عبادته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أهمية بر الوالدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون ويعملون بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. كما نذكر أعزائي المشاهدين، نسعد بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة تباعا بإذن الله تعالى. شيخنا، بعد هذا التعريف لمفهوم بر الوالدين، نتحدث أيضا عن فضائل هذه العبادة العظيمة بر الوالدين.
لا شك أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هذه العبادات التي يحبها الله تعالى ويرضاها سبحانه وتعالى هو بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم الواجبات وأعظم العبادات كما تقدم. ولا شك أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله حينما جاء رجل يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الجهاد الذي هو بذل الوسع والطاقة في قتال المشركين والكافرين والمرتدين المحربيين والكفار الحربيين، هذا هو الجهاد
وذروة سنام الإسلام.
نعم، فلا شك أن هذا هو الجهاد، وهو من أفضل الأعمال. أفضل من هذا الجهاد بر الوالدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ففيهما فجاهد. هذا يدل على أن الإنسان إذا جاهد في والديه فقد قام بأمر عظيم من أمور الجهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا في لفظ: تبتغي الأجر من الله، حينما استأذنه قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك، فارجع إلى والديك. هذا يدل على أنه من الجهاد. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أحسن صحبت، هذا يقول تبتغي الأجر من الله. هذا يدل على أن بر الوالدين هو من الجهاد في سبيل الله تعالى. وبر الوالدين هو أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة.
نعم.
فقد سأل ابن مسعود رضي الله عنهما النبي عليه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها.
نعم.
يعني على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين.
سبحان الله.
قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد. نعم. في سبيل الله تعالى، وبعد الصلاة مباشرة التي من تركها فلا حظ له بالإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. بعد الصلاة بر الوالدين، وهذا يدل على أن هذا من الأمور العظيمة التي أهملها كثير من الناس الذين قل حظهم من العلم والإيمان والتقوى. فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات ومن أعظم الأمور التي يستفيد الإنسان منها في رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، والذي يحصل على هذا الفضل العظيم كالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أحب إلى الله الصلاة على وقتها. وفي لفظ قال: لي أي الأعمال أقرب إلى الله؟ قال: الصلاة على مواقيتها. هذه ألفاظ للصلاة، لكن بعد هذا بر الوالدين كما تقدم، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن بر الوالدين يرضي الرب
سبحانه،
وعقوق الوالدين يسخط الرب. رضي الله تعالى كان سعيدا في الدنيا والآخرة. وإذا غضب الله عليه، نعوذ بالله من غضب الله، هذا يكون خاسرا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا يدل على أن الأمر عظيم، لا يكون كما يظنه بعض الناس. الأمر عظيم، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
ومما يدل على وجوب بر الوالدين أن الوالد هو من أسباب دخول العبد الجنة، والوالدة كذلك. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. الوالد أوسط أبواب الجنة، سواء كانت الوالدة أو الوالد، أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا يدل على أن من أسباب دخول الجنة هو بر الوالدين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء إليه معاوية بن جاهمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الغزو، فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت قدميها. كيف تحت قدميها؟ الجنة تحت قدميها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنى ذلك البر بالوالدة يكون من أسباب دخول الجنة. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت قدميها. تأتيك الجنة عن طريقها، كأنها قاعدة عليها، كأنها قد قعدت على نصيبك، أنت على نصيبك من الجنة، فولايتي إلا عن طريقها، فكأنها جالسة عليه، ولا يأتيك دخول الجنة وحظك من الجنة إلا عن طريق الوالدة كذلك والوالد. وفي رواية قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فالزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. هذا يدل على أن الوالد والوالدة من أسباب البر بهما، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فمن وفقه الله تعالى لبر والديه سعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيع البر بالوالدين فقد خسر خسرانا مبينا، وقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله العفو والعافية. لهذا بين الله تعالى أن الإنسان لا يقول لوالديه أف، التأفف والضجر، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر من الله تعالى، فأدنى بل من الأذى الذي يصيب الوالد كان يتأفف أو يضجر أو يرفع يده على والده يحركها عند الغضب، هذا من العقوق. نسأل الله العفو والعافية.
نعم شيخنا، نستأذنك في اتصال معنا الأخ أحمد من الجزائر. تفضل أخي أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابين نطرح سؤال الشيخ.
تفضل.
أنا أشتري الخبز ونطحنه ونطعمه من هنا نأجر عليه.
نعم تشتري الخبز؟
نشتري الخبز ونطحنه ونرحيه ونديه إلى النمل نقطع النمل ونعطيها النمل ونعطيها النمل هل نأجر عليه؟
طيب تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ. طيب شيخنا السائل يسأل يقول يشتري الخبز ويطحنه ويطعمه للنمل فهل يؤجر على ذلك؟
إنما الأعمال بالنيات. إذا كان هذا النمل لا يؤذي ليس في أذى ولا يؤذي أحد وأراد أن يعطيه لا بس، لكن الأولى من ذلك أن يتصدق على الناس المحتاجين المسلمين الذين يصلون ويصومون كذلك، ففي كل كبد رطبة أجر حتى الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن امرأة سقت كلبا ورجل كذلك سقى كلبا، أخذ موقع أي خفة ووضعه في البير وجبده وأخرجه، حينما رأى الكلب يأكل الثرى من الظمأ فسقاه فغفر الله له شكر الله له. فقالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. فالإنسان تكون صدقاته على حسب الأهمية، على حسب الأهمية وعلى حسب، فإذا كان هناك من المسلمين من يحتاج صدقات والإعانة والخير
فهم أولى،
يقدمهم على غيرهم، حتى الصدقة على الكافر إذا كان الكافر بحاجة وكانت هذه الصدقة من التطوع لا من الزكاة، وكان هذا الكافر ليس بحربي، أما الحربي لا الذي يقاتل المسلمين، فلا شك أن الصدقة لها فضل عظيم حتى على الحيوانات.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نعود لموضوع حلقتنا. النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا لمن يطيع والديه ولمن يبرهما، وهل دعا على من عق والديه؟
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، ثلاث مرات دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ومعنى رغم أنفه له أحد معنيين، رغم أنفه أي دعا عليه بالهلاك، أي أهلكه الله نسأل الله العفو والعافية، والثاني أذله الله وجعله ذليلا، لأن من رغم أنفه والتصق بالتراب، رغم أنفه التصق بالتراب الذي تطاؤه الأقدام إهانة له وإذلالا له، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام
لأنه
إما بالهلاك وإما بالإذلال، لأن من وقع أنفه في التراب فقد ذل وقد وقع له أعلى بل أعظم درجات أو وهلكات دركات الذل والهوان نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه بهذا الدعاء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بعد أن رغم أنفه رغم أنفه، صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فرقى المنبر فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله قلت شيئا لم تقله لم تكن تقله، فقال إنه آتاني جبريل، جبريل أتاه فقال يا محمد، هذا جبريل يدعو عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام
يؤمن
من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أو كما قال النبي أفكار قال جبريل عليه السلام، قال فقلت آمين. يعني بعده الله من رحمة، نسأل الله العفو والعافية. قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قال فقلت آمين. قال من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله. قال فقلت آمين. فهذا الذي يعق والديه ولا يبر والديه دعا عليه جبريل سيد الملائكة، سيد الملائكة يدعو عليه، وسيد البشر بل سيد الجن والإنس وسيد المخلوقات محمد عليه الصلاة والسلام يقول آمين اللهم استجب. هذا جبريل يدعو وهذا محمد عليه الصلاة والسلام يقول آمين أي اللهم استجب. الدعاء على من عق والديه عظيم وخطير، على المسلم فعليه أن يقبل إلى الله ويتوب مما تقدم، فإن كثيرا من الناس لا يعنى ببر والديه.
نسأل الله السلامة والعافية. معنا الأخت أمل من الجزائر، تفضل يا أخت أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم؟ كيف الشيخ؟
تفضل.
نعم
أخي، أنا عندي ابن توفي من شهرين.
نعم.
وأطلب من الشيخ يدعيله
بإذن الله. بإذن الله.
مثل حادث سيارة أخي، وأنا عندي، أنا لا أشتغل لأن ماكثة في البيت، وعندي إخوتي والناس يصدقون علي الفلوس، وأنا أصدقهم على ابني، أدير عليها الطعام وأتي للمساجد.
نعم.
ما بعرف إذا كان حلال أم حرام، أم تلحقوا الصدقة أم لا.
نعم الشيخ يجيب بإذن الله تعالى. نعم.
الشيخ يدعي له إن شاء الله يا أخويا، يدعي له إن شاء الله
بإذن الله
عشان يصلي إن شاء الله.
نعم ابنك يصلي يا أخت أمل؟ كان يصلي؟
لا كان يصلي ويترك، يصلي ويترك، لكن بس عندي ولد ونعمل أبناء.
ما شاء الله.
هو ولا ثاني؟ هو نعمل أبناء هو ولا غيره؟
هو نعم تقصد هو كان نعمل أبناء. يعني كان يصلي وكان يترك أحيانا، كان يصلي وكان يترك، فنسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له.
نسأل الله أن يجبر قلبك وأن يعوضك خيرا.
آمين.
نعم السؤال الثاني بعدها.
نعم نعود لموضوعنا شيخ.
لا هي سألت أمر ثاني غير
السؤال الثاني. الصدقة. نعم. عفوا شيخنا، تسأل عن الصدقة، هل بعض الإخوة يتصدقون عليها وكذا؟
عليها هي؟ هي فقيرة؟ إذا كانت فقيرة فلا تقبل الصدقة والحمد لله، لا حرج في ذلك. والصدقة إذا كانت واجبة فهي للفقراء، أي زكاة للفقراء، كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وكذلك أما إذا كانت صدقة تطوع فلا حرج، حتى لو كانت غنية تصدقون عليها لا بأس، صدقة التطوع يتصدق حتى على الغني. أما صدقة الزكاة فلا تعطى إلا من كان يستحق الزكاة. نعم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نعود لمحور حديثنا.
نعم.
هل يجزي الوالد ولده؟
لا شك أن الإنسان قد يقول إني سأجازي والدي أو والدتي، يعني أكافئهما على إحسانهما إلي. فالإنسان لا يستطيع أن يجزي والده ولا والدته مطلقا إلا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا وجده مملوكا، عبد مملوك يباع ويشترى كالبهائم، لأنه مال، المملوك مال فاشتراه، اشترى والدته والده او اشترى والدته ثم اعتقها، فانه بهذا قد قام بالجزع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الحديث رواه مسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن رجل يماني بحضرة ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بوالدته وراء ظهره، يحمل والدته على ظهره ويطوف بالبيت، يطوف بالبيت ويقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني ما أغضب ولا يحصل لي شيء من هذا، وإنما يحصل لي السرور إذا كنت أحمل أمي. ثم نظر لابن عمر قال: أتراني جزيتها، يعني كافاتها على إحسانها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بزفرة واحدة. زفرة واحدة معنى الزفرة الواحدة الصوت الذي يحصل عند الولادة.
نعم.
عند الولادة، فإن المرأة عند الولادة ربما يعني تعاني الألم الشديد حتى تشرف على الموت. فقال: لا، ولا بزفرة واحدة. حتى لو حمل الإنسان أمه أو والده على ظهره فإنه لا يجازيه ولا يقوم بمكافآته على إحسانه وتربيته صغيرة. فالمسلم عليه أن يعنى بهذا ويعلم بأن أقرب الأعمال إلى الله، أقرب الأعمال إلى الله بر الوالدين. ولهذا خطب رجل امرأة فأبت، فحينما أبت خطبها رجل آخر وتزوجها، فغضب عليها وغار عليها فقتلها، قتلها لأنها امتنعت من الزواج منه. هذا جرم عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم سأل ابن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس: هل لك من توبة؟ قال: هل لك من 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 قال: هل لي من توبة؟
الرجل الذي قتل،
يقول الرجل لابن عباس: هل لي من توبة؟ فقال: أمك حية؟ يقول: هل أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فسأله رجل، سأل ابن عباس: لماذا قلت أمه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. ولهذا سأل عن والدته كأنه يريد إذا قال له والده أن يقول: بر أمك، بر أمك. وهذا يدل على عظم الأمر.
نعم. معنا الأخ عمر من ليبيا، تفضل أخي عمر.
مساء فضيلة الشيخ.
حياكم الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز ذهاب المرأة إلى الدكتور النساء؟ يعني هناك طبيبات غير متمكنات في يكشف عليها الدكتور.
نعم، سؤالك: هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب؟
هذا سؤاله؟
نعم، هذا سؤاله. هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب للرجل؟
المرأة يعالجها امرأة طبيبة اللي عند الضرورة والحاجة، كأن لم يكن هناك طبيبة لهذا المرض، فبشرط أن يكون المحرم معها، زوجها أو ابنها أو أخوها يكون مرافقا لها عند الطبيب عند الحاجة والضرورة القصوى. أما عند وجود المرأة الطبيبة الماهرة بذلك فلا يجوز لها أن تذهب للطبيب. نعم. إلا عند عدم وجود الطبيبة المتقنة لعلاج هذا المرض، فإن عدمت فكما تقدم لا بأس، لأن هذا من الضرورات، لكن بشرط عدم الخلوة وبحضور محرم معها من المحارم.
نعم، نعم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا بالنسبة للحديث والكلام مع الوالدين، كيف تكون طريقة الكلام مع الوالدين؟
الكلام مع الوالدين في الحقيقة يجب أن يكون بالرفق واللين والتلطف مع الوالدين، فإن التلطف واللين من الأعمال الصالحة مع الوالدين. ولهذا قال بعض السلف لعبد الله ابن عمر، سأله عن الكبائر، قال هن تسع: الإشراك بالله، وقتل النسمة يعني قتل النفس، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحادهم في المسجد أي في الحرم، والذي يسخر الاستهزاء، وبكاء الوالدين من العقوق، يعني إذا بكى الوالد من العقوق بكى، حصل له الحزن ثم بكى، فهذا من العقوق، هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم قال ابن عمر النسائي: أحي والدك؟ قال الرجل: عندي أمي. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يدل على عظم الأمر. نعم.
معنا الآن أمة الله من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
نعم.
ألو.
نعم تفضلي، أسمعك شيخ.
أنا عندي ولد واحد، عندي كتب بنات، وروى صار زوجي، ابني صار غير ابن، هذا مو بدور، هذا مو بالبيت، ما أخذ حالي وأخذ مالي وأخذ حصتي استمر من البيت ولأني بالشعب. والله يا شيخ ما ربيته سهلي، ربيت على الحلال والحرام والصح والغلط والعيب. كان يعني الجامعات أنا من ربيت لين يتام البنات بسني، هسه أنا عند وحدة مني. والله يا شيخ
وصل وصل يا أختي، وصل.
واضح كلامها.
إيه نعم. تقول بعد وفاة زوجها ابنها تغير عليها وصار يعني يعاملها بقسوة وكذا، فتشتكي من هذا الموضوع.
هذا أمر عظيم وأمر خطير.
ماذا عليها أن تفعل؟
والخسارة عليه هو نفسه. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا الذي يعمل هذا العمل ليس عنده حيلة إلا أن تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك إجابة الدعاء من الوالدة، ولا تدعو عليه. حاولي واجتهدي ألا تدعو عليه، تدعين عليه، فإن هذا من الهلاك له و من الخسارة الفادحة له، نسأل الله العافية. وإذا كان هناك عندهم قاضي أو عندكم من يؤدبه فيرفع أمره إليه، وإذا لم يكن هناك أحد ففي الحقيقة ما عليك إلا الدعاء، تدعين له بالهداية والتوفيق، وإن الله يعيده من شر نفسه ومن شر الشيطان. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، معنا الأخ عبد الحميد من الجزائر، تفضل أخي عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، أنا عندي محل من الذهب، أبيع الذهب، هل يجوز بيع خواتم الخطوبة لبيشة؟
نعم، واضح السؤال. لديه محل ذهب، فهل يجوز أن يبيع خواتم الخطوبة للنساء؟
خواتم الخطوبة، الخواتم لا بأس ببيع الذهب للنساء، لكنها إذا كانت مخصصة للخطوبة للزواج كما يقولون خاتم الزواج أو الخطوبة،
الدبلة يسمونها،
الدبلة حقة الزواج يقولون. هذا من البدع، من التشبه بغير المسلمين، بيع الذهب على اللسة. لكن الأشياء التي يخالفون فيها هدي المسلمين وما عليه المسلمون، لأن من يعني أخلاق المسلمين أنهم لا يتخذون مثلا صفة معينة للدبلة يجعلها في يده. حتى بعض الناس إذا رأيت في يده خاتما ويقول هذا خاتم الخطوبة، هذا من التشبه بغير المسلمين. فالمسلم يتقي الله تعالى، بل بعضهم يلبس الذهب من الرجال، يقول هذا الذهب هذا خاتم الخطوبة، خاتم الزواج، يعني بداية الزواج قبل العقد. هذا كله كما تقدم.
نعم نعم. معنا الأخ رشيد من المغرب، تفضل أخي رشيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي رشيد.
حياكم الله شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم
تفضل.
الرجل يعني يتحدث مع أبويه بصوت مرتفع، يعني
يرفع صوته عليهما.
نعم.
وبعض الناس عافانا الله وإياكم يمشوا للقبور ويقرأوا القرآن ويجتمعوا الفلوس كحرفة مثلا، ما شاء الله، عافانا الله وإياكم وشكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
السؤال الثاني غير واضح، ممكن تعيده أخي رشيد؟
نعم أخي، نعم ممكن. بعض الناس، نعم نعم
تفضل تفضل بسؤالك الثاني.
يذهبون إلى القبور ويقرؤون القرآن ويجمعون فلوس يعني كحرفة.
نعم
يذهبون للقبور يقول.
نعم يذهبون للقبور ويجمعون الأموال كحرفة. يعني مجرد حرفة هذا بالنسبة لهم.
أموال النذور والصدقات على القباب وعلى الأضرحة يقصد.
نعم هم يدفعون بهذه الأموال.
نعم السؤال الأول.
نعم السؤال الأول يقول عن رجل يتحدث مع والديه بصوت مرتفع.
لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته على والديه، وإنما يكلمهما بالكلام اللطيف بالإحسان، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هذا الله تعالى أمره بأن يخفض لهم جناح الذل، يتواضع في الكلام ولا يرفع عليهم الصوت، فإن هذا في الحقيقة من العقوق. إذا كان يرفع صوته على والده أو والدته بهذه الطريقة التي ذكر الأخ، هذا من العقوق، نسأل الله العفو والعافية. أما السؤال الثاني، وهؤلاء الذين يأخذون الأموال
ويقرؤون القرآن أيضا على القبور،
يقرؤون القرآن على القبور، قراءة القرآن على المقابر من البدع المحدثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يقرأ على الأموات في المقابر، إنما القرآن يقرأ في البيوت. ولهذا قال النبي، بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فمعنى قبورا أي لا يقرأ فيها ولا يصلى، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن. أما كونهم يجمعون النذور يجمعون الأموال من الأرض تقدم للقبور، أولا تقديم النذور للقبور والأضرحة والأولياء هذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر لأن النذر لا يكون إلا لله، وتقرب يكون لله تعالى. أما كونه ينذر للمقابر ويقدم النذور ويقدم الصدقات أو يدعوهم يا سيدي فلان مدد مدد، يا سيدي فلان مدد مدد، هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه الإنسان. هذا خطر عظيم. ولهذا سمعنا وسمع غيرنا أن هناك من الناس من يتكلم في وسائل الاتصال عن طريق التلفاز وعن طريق الصورة المرئية والمشاهدة، ويقول بأن دعاء الأموات حلال. أعوذ بالله، هذا يحرم ما حرم الله، يحلل ما حرم الله، ومن أحل ما حرم الله فقد كفر، ومن أحل الشرك كذلك فقد كفر. لأن الله تعالى بيّن سبحانه وتعالى بقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من الظالمين، نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فدعاء القبور وتقديم النذور للقبور والاستغاثة بالقبور وبأصحاب القبور هذا من الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال. ولو صلى الإنسان وصام وزكى وحج وعمل جميع الأعمال الصالحة فالله تعالى لا يقبل منه مثقال ذرة، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لأنه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. هذا شرك بالله. وكذلك أخذ هذه الأموال، لا تؤخذ هذه الأموال مقدمة لغير الله، وإنما تؤخذ هذه الأموال وتصرف على مصالح المسلمين في الطرقات أو على الفقراء الذين لا يدرون لا يعلمون بهذا. الخلاصة أن هذا من الأعمال الشركية، نسأل الله العفو والعافية.
آمين. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على البرنامج، وأشكرك وأشكر الشيخ. وسؤالي، والدي منفصلين من قبل أكثر من 20 سنة، وهناك حقوق للوالدة، هناك حقوق ومشاكل إلى الآن، يعني من 20 وأكثر من 20 سنة وهناك مشاكل وهناك حقوق للوالدة. هل يحق لي أني أتوكل مثل الوالدة بمطالبة حقها أمام والدي عند القضاء؟ هل هذا من العقوق؟ وجزاكم الله خير.
نعم شيخ، أنا يسأل أن والديه منفصلين ولا زالت هناك مشاكل وكذا، فهل يجوز له أن يعني الوالدة توكله ويقف أمام والديه في المحكمة؟ فهل هذا يعتبر عقوق منه تجاه والده؟
أولا عليك أن تسعى للإصلاح بينهما، وإذا كان هناك حقوق مالية ولو كانت بالألوف، فلو وفقك الله وأعانك إذا كنت تقدر حتى لو تأخذ من الزكاة وتصلح بينهما، تدفع هذه الأموال للوالدة من عندك ابتغاء مرضات الله تعالى، والله يعوضك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. هذا من البر بالوالد والوالدة. وإذا لابد من المحكمة فهي تتقدم للمحكمة، لا بأس، تقدم المحكمة بنفسها، تتقدم المحكمة بنفسها أو توكل غيرك مع النصيحة، لأن الوالد قد يغضب وقد يقال يقول كذا وكذا.
فمن
يعني من أسباب السلامة من غضب الوالد حتى لو كان مجرما أن تتقدم هذه المرأة بنفسها للقاضي والحمد لله، أو توكل من هو غيرك، أو أنت تقوم بدفع هذه الأموال التي تطالبها الوالدة ابتغاء مرضات الله تعالى، حتى لو تقترض هذه الأموال الله تعالى يعوضك، لأنك ستصلح بين الوالد والوالدة أو ستقوم بهذا العمل. نسأل الله التوفيق والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، والحديث له بقية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة
بإذن الله تعالى. شيخنا في دقيقة نصائح توجهها للمشاهدين والمشاهدات تجاه والديهم.
والله النصائح على المسلم أن يتقي غضب الله، يبتعد عن غضب الله وعن سخطه، ويبر والديه الوالد والوالدة إن كانوا أحياء بالإحسان إليهما، وكذلك النظر فيما يحبان أن تصرفه لهما، وكذلك القيام بحقوقهما أما بعد الموت تدعو لهما وتتصدق عنهما وتحسن إلى أصدقائهم كذلك أصدقائهما، فإن هذا من برهما. ويأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة إكمال الموضوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
فيكم بارك، حياكم الله.
الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة